بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تكلمنا عن إعجاز القرآن وذكرنا أن القرآن معجز في بيانه ونظمه، ويجد فيه القارئ صورة حية للحياة وللكون والإنسان، معجز بعلومه ومعاييره التي أثبت العلم الكثير من حقائقها المغيبة. وهذه المسألة هنمر على بعض شواهدها بعد قليل بإذن الله تعالى. معجز في تشريعاته وصيانته لحقوق الإنسان، القرآن الكريم هو الذي صير رعاة الشاة والغنم ساسة شعوب وقادة أمم، وهذا في حد ذاته إعجاز. هذا في حد ذاته إعجاز لما تنظر لطبيعة العرب وكيف قادوا الدنيا بعد ذلك بأي مادة، بقوة عضلات، بكثرة عدد أو عتاد، أبدا. فهذا في حد ذاته إعجاز تربية قادة وقمم تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبع الصافي هو هذه الآيات البينات التي تربوا عليها، هذا في حد ذاته إعجاز كما ذكرت. وذهب بعض العلماء إلى أن الإعجاز يتعلق بجميع القرآن لا ببعض، بمعنى أن مادة الإعجاز يعني لابد وأن يتم التحدي بكل القرآن قبل يعني في نوع من الضعف. البعض قال أن الإعجاز بكل سورة برأسها، لأنهم رب العزة جل وعلا تحدهم أن يأتوا بسورة من مثله، أو أن المعجز منه القليل والكثير دون تقييد بالسورة لقوله سبحانه فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقيل الإعجاز يتعلق بسورة تامة ولو قصيرة، أو عرضها من الكلام كآية واحدة أو آيات هتكون معجزة. ولما ننظر حاجز أن التحدي وقع بالقرآن كله، قال سبحانه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وورد التحدي بعشر سور فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وورد التحدي بسورة واحدة فأتوا بسورة مثله وبحديث مثله فليأتوا بحديث مثله. فلما ننظر حنجد أن الإعجاز متعلق بالأصوات والحروف ووقع كلمات القرآن، ووقع النفوس له حلاوة وعليه طلاوة، أعلاه مثمر وأسفله مغبط كما هو بقول البشر. كلمات نطق بها الوليد ابن المغيرة يصف بها الآيات التي سمعها وكان كافرا، وكان كافرا يعني لا تشبع منه العلماء، لا تشبع. سنردده يتلوه يختم المصحف ويحتاج لأن يختمه مرات ومرات، لا تكاد تمل الأذان من سماع آيات الله تبارك وتعالى بعكس كلمات. حتى لما تنظر لكلمات البشر الواحد لو كرر الكلمة المرة ثم الأخرى هو يمل من نفسه، أو يعني يمل منه الآخرون. أيوة الكلام معاد، اسطوانة مشروخة، اسطوانة مشروخة. لا، الأمر ليس كذلك بالنسبة لآيات الله تبارك وتعالى. فيكفي أنه كلام الله جل وعلا، وأيا كان وجه الإعجاز أو القذف المعجز، يعني الإنسان لو نظر في أي ناحية من النواحي الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى، من ناحية الأسلوب، حيث العلوم التي اشتمل عليها القرآن، الأمر الذي أحدثه العالم، الغيوب الموجودة هذه أحداث غيرت وجه التاريخ. يعني حننظر لكل ناحية على حدة، لا حننظر للأمور مجتمع، حنجد الإعجاز الصورة واضحة في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن صور الإعجاز اللي حننتقل إليها ونفردها بشيء من الكلام، الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي كما ذكرنا في إعجاز تشريعي حكمي، في إعجاز بياني، إعجاز لغوي، إعجاز بيتعلق بالعلوم، لا ده علم طب، لا ده علم فلك، لا ده كذا ده كذا. فمن جملة صور الإعجاز الإعجاز العلمي، إشارات حتجدها كيميائية وفيزيائية موجودة في الكتاب. حنذكر مثال ونعود للتقصير للإعجاز العلمي. محتاجين دائما لنوع من التفصيل قبل أن ننطلق للتفريع وذكر الأمثلة حتى نلم بجوانب الموضوع. من الإشارات الكيميائية والفيزيائية والتالية الموجودة في كتاب الله قوله سبحانه: والأرض مدلناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. كل كلمة لها معنى، لها معنى. وصارت مؤتمرات الآن بتقام على الآيات البينات ونوع من الإبرار شديد جدا بيحدث في هذه الآية. من جملة الإشارات التي صيغت مساق الهداية وفي ذات الوقت يعني فيها نواحي علمية صار الناس بيتكلموا عليها وأبحاث طويلة عريضة. قوله سبحانه: وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. انظر، فكل شيء في هذا الكون جعله ربنا تبارك وتعالى بمقدار كل شيء. فتنظر في الآيات البينات وتنظر في صفحات الكون، وصفحات الكون المنظور بتتطابق مع صفحات الكتاب المقروء. تجد مثلا يتكلمون على نسبة الأكسجين، نسبته يقولون 21%. لو صارت مثلا 50% تحترق الأشياء، بمعنى تستحيل الحياة، تبقاش حياة. لو نسبة الأكسجين 21% 50%، طب ليه كانت 21%؟ صدفة؟ لا مجال للصدف، لا مجال للصدف. انظر، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعدى. كن منظم، كن محكم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فلو وصلت نسبة الأكسجين ل50% تستحيل الحياة، تبقاش حياة أبدا، ممكن تحترق الأشياء، تحترق الأشياء. لما تنظر ونحن ندرس نسبة ثاني أكسيد الكربون في هذه الكلمة، طب لو زادت بس يختلفوا، انظر الله، طب ليه كانت بالنسبة لي؟ ليه ما كانتش غيرها؟ ليه ما كانتش؟ وقس على ذلك، وقس على ذلك، حتى الحديد، نحاس، مش عارف ايه كله. كنا ندرس ده نيوترونات، لا ده الكترونات، لا ده بأي كذا، لا ده بنسبة كذا، وده هيختل فيه عنصر عن عنصر وهكذا. فالمقادير موزونة، إذا زيدت أو نقصت تبدلت الحالات. إشعاعات الشمس بمقادير معينة، انظر دقة عجيبة، دقة عجيبة، هتختلف نسبة البعض إلى البعض في كل نبات، المعادن والعناصر، انظر تختلف من نبات إلى نبات، وقس على ذلك. هل ود ذلك صدفة؟ كما يقول الملاحدة الشيوعيون مثلا: ولا يخفى عليك البيئة التي نشأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان إعجازا علمية. يقول سبحانه: ومثلا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الأشياء التي لا نبصرها كثيرة: الملائكة، الجن، الذرة، الإلكترونات، البروتونات، الأشعة فوق البنفسجية، أشعة الجامع والأشعة تحت الحمراء والأشعة اللاسلكية، كل ذلك المبصر غير مبصر. والآية تقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون. انظر قول قدير سبحانه علام الغيوب، يقول سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا زوجين. لما تنظر نباتات غير النباتات، التلقيح اللي بيتم حتى في السنن يقول لك مت وجزر، شمس وقمر، سماء وارض، ذكر وانثى، ذكر وانثى، نور وظلام، وهكذا. انظر ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقال سبحانه فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اي خلود الزوجيه منبثه في المملكه الحيوانيه والنباتيه، بل حتى في الكهرباء سالب وموجب. مش كده ولا ايه؟ شعبيه بعض ما بينبهرش كده، يقول لك العصر ده اصل عصر العلم، واصل البعض درس في الابتدائيه، درس كذا، في الاعداديه درس كذا، مواد الذره يقول لك تحمل شحنه موجبه ويحيط بها الالكترونات تحمل شحنه كهربائيه سالبه، شحنه كهربائيه. ومن كل شيء خلقنا زوجين. وانظر يقول سبحانه سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. وقال وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. اشاره ان هناك ما هو اصغر من الذره ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. بالنسبه للاعجاز العلم بعد هذا المثال امثله كثيره مذكوره، ولكن بعد هذا المثال لابد من وقفه تفصيليه للاعجاز العلمي الموجود في كتاب الله. لا ننسى ان القران الكريم كتاب عقيده، كتاب هدايه. الاعجاز العلمي الموجود في كتاب الله ليس في اشتماله على النظريات العلميه المتجدده، لا، وننتبه لانها نظريه، حتى بيسموها نظريه. ننتبه البعض اصلا حتى ما عندوش احكام نظر، حتى فيما يدرس، حتى فيما ينبهر به، حتى فيما ينبهر به. والا فالاعجاز العلمي او النظريات العلميه دي نظريات متجدده، وده كان في يوم من الايام الزرقاء دي اصغر جزء في الماده، بعد ذلك ارتدوه. ننتبه البعض عنده هزيمه نفسيه، كل ما يظهر نظريه هيجري على الآيات البينات عشان يتلمس فيها تأييد لما وصل اليه العلم، ولقيت اللي وصل اليه العلم تقول حقيقه علميه، لسه نظريه، لسه في طور البحث، في طور التدريب، قد تصيب وقد تروح. هتبعد انت عناق الآيات عشان توافق شيء لم يثبت بعد، ده انت عندك خلل في الفهم، خلل في الفهم. كما ذكرنا القرآن حث على التفكير والنظر في ملكوت السماوات والأرض، ولن تجد كتابا من الكتب السابقة يعني يرفض هذا المعنى المفهوم في القرآن. أي مسألة من مسائل العلم او اي قاعده من قواعد العلوم يعني لو هدت الرسوخه تبيناها بيقين هنجدها تحقق ما حث عليه القران الكريم من تفكير سليم، ولا يمكن ان تتعارض مع الايات البينات بحال من الاحوال. متى ثبتت؟ متى اصبحت يقينيه؟ متى اصبحت يقينيه؟ والا فالنظريه دي حتى اسمها نظريه، ممكن تثبت وممكن بعد حين تموت، ايش حقيقه؟ بفلاء وين النظريه وبين الحقيقه؟ وبين الحقيقه العلميه. فالنظريه ممكن تكون في طور البحث، تقوم انت تقول تغلفظ زي ما البعض ما بيقول اي كلام وخصوصا لو كان ليك وجاهه وشهره يقول لك نظريه فلان ده بيقول نظريه يا اخويا ده خيب ده كلام لسه بس راجل اصل مشهور وعمال في البلد كل يوم يقول لك لا ده انا شايف ان الكون ده هو دقايق كذا ويوم واحد تاني عرضه وبعد 20 سنة التالت هيظهر بنظريه ثالثه في نفس المساله وانت تيجي وتدرس دي النظريه الاولى دي النظريه الثانيه دي النظريه العاشره طب وبعدين فماذا بعد الحق الى ظواهر من الحق الى واحد والله يمكن حتى ظواهر كونيه ده المساله واحد طب ده في 10 نظريات اخوي انت عايزني انطق بالاولى ولا بالثانيه ولا بالعشره عايزني الوي اعناق الايات علشان توفق الاولى ولا الثانيه ولا العشره ننتبه لسه نظريات ما بقتش حقائق علميه البعض ما هوش فاهم لا علم ولا عمل لا دين ولا حياه لسه مش فاهم حتى ايه اللي بيدرسه فالحاصل ان يكفي ان ما من حقيقه ثابته الا وحنجد ان لم يؤيدها من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد لها معارضه لم يكن مؤيده لما تثبت وتصبح حقيقه مش هنجد لها معارضه وهذا وحده اعجاز يخطئ من يظن ان كل نظريه علمية هنجدها في كتاب الله طبعا ده كتاب هداية ده كتاب عقيدة لا ننسى ما هوش كتاب فلك ولا كتاب طب ولا كتاب علوم بحار لا ده كتاب هداية وكتاب عقيدة قلتم مثلا في قوله سبحانه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إلى أي شيء اتجه الجواب في كتاب الله هما بيسألوا عن الدورة الفلكية للقمر وكيف تتم كانت الإجابة قل هي مواقيت للناس والحج اللي اتجه الجواب إلى الواقع العملي لا مجرد العلم النظري حدثهم عن وظيفة الهلال في وقت حياته في واقع هل يحدثهم عن الدورة الفلكية في القمر القرآن كما ذكرنا جاء لما هو أكبر من هذه النظرية الجزئية لم يأتي لكي يكون كتاب كيمياء أو كتاب طبيعة أو كتاب أحياء لا ده كتاب هداية لا ننسى أبدا الوظيفة أو الغاية من كلام الله تبارك وتعالى المحاولات تعليق الإشارات القرآنية لما يصل إليه العلم من النظريات ده منهج فيه خلل بينطوي يعني على معاني ثلاثة كل هدايا هي بجلال القرآن الكريم إن إحنا كل إشارة علمية عايزين نأيدها عايزين نثبتها أو نثبت القرآن على عكس ما الواحد عايز يثبت وكأن القرآن الكريم بالإشارات العلمية ده خلل كبير دخل منهجي ده دخل منهجي هينطوي على معان ثلاثة المعنى الأول الهزيمة الداخلية اللي هتخيل لبعض الناس إن العلم هو المهيمن والقرآن تابع لا ده أنت عكست المسألة ده حتى علوم اللغة النحو اوعى تتحكم بقاعدة لغوية او بشيء ده مش عارف المفعول يبقى ايه ده مفعول تتحكم فيه في آيات القرآن نزل بلسان عربي مبين هو الحكم حتى على علوم اللغة حتى مش على الناحية العلمية لا ده القرآن حكم على كل مظهر من مظاهر الحياة فاوعى تعكس الصورة دخل منهجي وهزيمة نفسية أحيانا حتى بعض المدرسين في المدارس أو حتى بعض الامتحانات تقرأ الأسئلة تقول أسئلة خايبة فعلا في قواعد النحو وعايزين يحضروا الواسع الكلمة دي إعرابها إيه؟ لا يا أخوة، ده إعراب الكلمة دي ياخد أكتر من صفة. اوعى تحضر الواس ان الولد حتى يكتب لك الإجابة الموجودة في دماغك وإما كتبهاش هتديله صفر من أنت الناقص. ده أنت الناقص خاطر ما تحب إن الكلمة تحتمل أكثر من وجه في الإعراب، أكثر من وجه في الإعراب. ولو درست يقول لك دي مدرسة الحجازيين، دي مدرسة مثلا الكوفيين في الإعراب. ادرس تتسع الصدور، تتسع الصدور حتى في مقامات التخصص. أبدا أبدا تقول ضحالة ضحالة، والضحالة دي عايز تقول لها أعناق الآيات، ده غير مقبول، هذا غير مقبول. فالمعنى الأول في محاولة تثبيت الآيات البينات بالنواحي العلمية اللي بتظهر كل يوم، الخلل الأول يتعلق بالهزيمة الداخلية اللي خيلت لبعض الناس ان العلم هو المهيمن والقرآن هو التابع. فحاولوا تثبيت القرآن بالعلم او الاستدلال له من العلم. القرآن الكريم كتاب كامل في موضوع نهائي في حقائقه، والعلم ما زال موضوعه بينقض اليوم ما اثبته الامس. ما زال كل يوم تجد يثبت النهارده شيء كانوا ينفون امبارح. تعالى على سبيل المثال الحصر، كان مثلا حتى الميكروبات والجراثيم دي، الميكروبات والجراثيم دي العالم غير مرئي. انت عارف الميكروبات والجراثيم والماستير وماستير بعد اختراع المجعل الميكروسكوب. الله، طب دي مساله برضه عايزه نظر. طب انت اخترع المجعل والميكروسكوب، ايه رايك؟ ما كانش فيه بكتيريا، كانش فيه جراثيم عشان ما انت شايفها يا اخويا. انت عندك قصور علم، اعمل لك ايه؟ ده قصور علم، ده كل يوم بيكتشفوا المجرات. ايه دي؟ انت كل يوم ما زلت بتكتشف مجرات وملايين الكواكب عمال تكتشفها كل يوم، ايه ده؟ ده والله الاكتشاف في حد ذاته يدلك على الضحاله اللي عليها البشر، مدى الجهالة اللي عليه. صحيح اكتشاف، ولكن هيدلك على الضحالة والجهالة، لأن ده الكهف ده المجرة دي ما كانت موجودة قبل ما تكتشف. كانت موجودة، أنت كنت مين؟ وأنت عمال تدعي العلم وما العلم، لسه بتكتشفها النهاردة؟ ليه؟ هي دي عبرة في كومة قش؟ طب ما تعرف وعمال انت تحكي للناس وكل وفيها مش عارف نجوم وفيها كواكب اكبر من الشمس وفيها ذره اكبر من الشمس، اكبر من الشمس بتكتشفها النهارده لسه، ده جهاله وضحايا. تعالى الامراض وغير الامراض، كل يوم مرض فتاك، ايه علاجه؟ تعرفش. طب انت اكتشفت النهارده وكملت امبارح، مشكله دي المشكلة دي. وبعد كده انت هتدعي العلم وصارت انت لغاية، انت ما زلت بتحبه، انت ما زلت بتحبه. ده واقع الامر، ده واقع الامر. فالحاصل ان الناس بيثبتوا اليوم ما انقذوه بالامس، وممكن قوي اللي اثبتوه بالامس هينقذوه اليوم. فكل ما يصل اليه العلم غير نهائي ولا مطلق، مقيد بوسط الإنسان بعقله بأدواته، وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي حقيقة نهائية مطلقة. ده شأن العلوم، ده شأن العلوم البشرية. الخلل الثاني سوء فهم طبيعة القرآن. أنا بقول هذا الكلام حتى ننتبه، لأن إحنا ننتبه ما وليش إشكال، والله أهل علمية وإشارة علمية كويس ثابتة وصحيحة لابد أن ننبهر بها، ولكن محتاجين لتفصيل لنظرات راسخة، نظرات متينة. مفيش داعي للطيش أبدا، مفيش داعي للطيش. الخلل الثاني يتعلق بسوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته، وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء الإنسان، بناء هيتفق مع ما تسمح به طبيعة هذا الإنسان ومع طبيعة هذا الوجود والناموس الإلهي اللي ربنا تبارك وتعالى وضع الجو عليه حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من حوله. انظر، هيستخدم الإنسان بعد نواميس الكون في تحقيق الخلافة التي عهد له بها. الأمر الثالث هي التأويل المستمر مع التمحل والتكلف لنصوص القرآن، هنحملها فلا تحتمل، هنلهث بالنصوص القرآنية وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر، وكل يوم يزيد فيها جديد. زي مثال الذرة ده، ان في يوم من الايام ما كانت الذرة اصغر جزء في المادة، اصغر جزء في المادة يقول لك الذرة، فالبعض حاول يلوي الايات عشان توافق النظرية. طب النظرية دي والله فتته الذرة، ايه رأيك نخطأ الايات؟ مشكلة، مشكلة. ننتبه، نصاب بالهزيمة النفسية، بنعمل في زيادة وفتت الذرة، وكان فلان بيقول إن أصغر جزء في الذرة أو في المادة هي ذرة، طب ولما فتتوها أخويا؟ فننتبه، أنت مفيش داعي للطيش ومفيش داعي للسطحية كما ذكرنا. إشارات علمية صيغة مساق الهداية، كل الإشارات العلمية الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى كلها سيقة مساق الهداية. مش في الإسلام ابن تيمية يقول لا يتصور وجود تعارض بين نقل صحيح وبين عقل صحيح. إذا وجد التعارض إما أن يكون النص غير صحيح أو يكون العقل غير صحيح، وإلا فلا يتصور تعارض أبدا بين نص صحيح وبين عقل صحيح. وطبعا مرد الامور لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العقل يعني دابه توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه. العقل يعني بمثابه اداه ليس اكثر، هتوصلك لقصر السلطان وما تدخلش، خليك مؤدب، ما تدخلش بالدابه على السلطان لا ابدا. فالعقل له حد محدود، له مكان يعمل فيها، بعد ذلك تقول سمعنا واطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اتفضل الهيئه دي ليه؟ الشرع حاسس على قيام الليل. ممكن والله، ممكن تشوف امور اللي بيتكلموا عليها النهارده، ما ده كل يوم تجد بحث علمي حتى بالاشياء الطاعات والقربات اللي البعض متصور ان ما فيهاش علاج. كل شيء في حكمه، ولكن الحكمه ممكن تخفى عليك، ممكن تتبدى. النهارده مثلا بيتكلموا على الدهب، على الدهب. ليه الشرع لها على ارتداء الدهب؟ النبي صلى الله عليه وسلم امسك بقطعه من حرير وقطعه من ذهب وقال هذاني حرماني على ذكوري وامتي حل لإناثها. وقال يعمل أحدكم إلى قطعة من الجمر فيضعها في أسبوعه. اكتشف وسيلة أبحاث ألمانية وأبحاث أمريكية إن الإنسان لما الراجل لما يلبس الذهب يبقى خلصة. شفت إزاي؟ خلصة سبحان الله. يقول إنك بيزود الهرمونات، بيزود الهرمونات. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا واحنا ابتسالنا عرفنا الحكمه لما عرفناهاش. ما هو ده البعض حتى من بعض المسلمين تجد عنده غباوه احيانا نتيجه عدم التسليم لحكم الله، عمال يراوغ. والهوى، الهوى بيعمي ويصم، عايز يلبس ذهب وخلاص. طب ايه وعلشان ايه؟ طب في ايه؟ لا انت عرفت الحكمه ولا ما عرفتش امتثل. ابتسم، والا يا اخويا انت كنت منتظر ان يجي سنتين 2006 عشان يطلعوا لك بحث، او بعد 1500 سنه من الرساله مثلا هيطلعوا لك البحث ان الذهب ده هيخلي نسبه الهرمونات الانثويه عاليه، هيصيبك بحاله وحشه، هتبقى خنثى. ما شوف العيال اللي بتلبس الذهب ديت، تعالى انت عارف في مخاليس كثيره دون اشاره للاسماء. تعالى بص بعيد، لابس له 2 كيلو ذهب، لابس له 2 كيلو ذهب، لابد مخالفه للشرع. مش ممكن تقول دي لشيء طيب. تعالى حتى السجود ده ليه بنذكر في الهيئه دي؟ النهارده يقول لك المخ شو احنا كبرناه مصرية. الانسان محتاج طبعا انت بتبتسم والله شرحنا ما شرحناش انت تمتاز. يقول لك الشحنه الكهف المغناطيسيه دي لما الانسان يسجد على الارض تتفرخ. انت عارف اللي بيسموه ايه؟ بيسموه ارضي. ارضي يقول لك ارضي ارضي. لازم الانسان لمصلحته انه يسجد لله تقول سبحان الله. لا والله ده انا هنسجد لخالق الارض لانها طاعه وعباده ولم تخلو من حكمه انا ادركتها او جاهلتها انا هامتثل. أنا ومش هعلق أنا الحكم الشرعي على بحث علم لازم يقول لي في النهاية أيوة ده في شحنة كهرومغناطيسية أو منع صرفك وأقلل وشوف الإسلام وحلاوة الإسلام وعظمة الإسلام. إسلام عظيم علمت الحكمة أو جاهلتها. امتثل واستقم كما أمرت واستقم كما أمرت. ده تشريع رب العالمين. يبقى بحث برضه كنت قريته على قيام ليه وأنا كمني وسال الإنسان لما يكون طبعا هما ما بيوصفوش ما عندهمش دين ولكن بيوصفوا الحال بتاع قيام الليل. إن الإنسان لما يكون في الليل ويقوم يغسل أطرافه يغسل أطرافه ويتمضمض ويتحرك انظر ويعمل طبعا يا جماعة زي الحركات بقى اللي هو حركات الركوع والسجود. إزاي إن الدورة الدموية تنشط؟ ازاي ان النبي له تاثيره على المخ؟ وازاي ان هيصبح نشيط؟ هيصبح نشيط وعناصر القوه تدب في نفسه بسبب قيام الليل. والله وما كان ربك نسيا. احنا امتثلنا قوه لقيام الليل وقلنا طاعه لله واحنا ما كناش قرينا بحث امريكاني ولا غير بحث امريكاني. البعض بقول لك احيانا بيؤخر الالتزام بدين الله لحد ما يثبت له بحث علمي زي حديث الذبابه ده. حديث الذبابه ده البعض كان عنده هزيمه نفسيه يقول لك بس ازاي؟ دينا طوارئ ده احنا في القرن الواحد والعشرين ولسه بتقولوا حديث الذباب. ايوه يا اخويا هنقول بيه والله. رضيت انت ام ابيت؟ طالما صح الخبر إذا ورد شرع الله بطل نقل ما عقل. فهل من يعقل؟ ما عندناش هزيمة نفسية يا أخوي. إحنا ما عندناش هزيمة نفسية. النهاردة الشباب برضه فيما يتعلق بحديث الذبابة. إن ده البعض كان عندنا راجل ربنا يغفر له ويسامحه في الستينيات كان كل شيء ما يوافقش الهوى ما يوافقش عقله الضعيف يقول لك إزاي ده؟ مين؟ الربيع عبد الحارض. أنت واخد بعض عقلاني. عقلاني ما بقول عايز عقل عايز ما عندوش تسليم لحكم الله. فكم من جملة النصوص دي حديث الذبابة يقول لك ازاي بس ان احنا لما توقع الذبابة في اناء نقوم نقلبها على الشق الاخر. ايوه افعل وامتثل. ده قول نبيك وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لان الطعام انفس اموال العرب والطعام اللي هو انفس اموال العرب ده مش كل طعام وكل برميل اكل هتقع فيه ذبابه. ارمي البرميل ليه يا اخويا؟ اتولدنا وحلفنا معلقه ذهب مليونيرات. العلماء وجدوا ايه؟ ان يقول لك ان الذبابه لما بتقع في الاناء تتقيه شب جناح فيه باء وجناح فيه دواء جناح فيه دواء. وهي لما تقع تقوم تتقي الطعام بالجناح اللي فيه الداء مش الجناح اللي فيه الدواء. تيجي تقع في اي اناء بالشق اللي فيه المرض اللي فيه الداء ازاي نعالجه؟ بالشق اللي فيه الدواء. ده الداء وده الدواء. شوف ازاي تعالجه بان انت تقلبها على الجرح التاني وخلاص على كده ينتهي الامر وينتهي الالم ولا مضره ويصطلح كل مريض على حقه. تقول اشاره علميه اكتشاف علمي. اكتشاف العلم ده احنا كنا نعطل العمل بحديث الذبابه او تصيبنا الهزيمه النفسيه لحد ما يعملوه اكتشاف علمي وبعد كده ننبهز الحواجات نقول شوف الاسلام وعظمه الاسلام وحلاوه الاسلام. الاسلام متين قوي. لا يا اخويا ده متين والله قبل ما تتولد انت. قبل ما تتولد انت يا اخويا هو متين. وقبل ما يظهر الاكتشاف العلمي وكل حكم شرعي فيه المتانه في الرسوخ اللي لن يمكن يظهر امامها رسوخ او متان. طب انت عظيمه نفسك احسن اخوه بيحسن بيقول لي ركبت الناس السفينه ركبت الناس السفينه واجروا في الاطباء والاخر عارف السنه بتاع لعق الطبق الطبق ولكن كسف خواجات في السفينه وتعالوا عليه لما يلعق الطبق بعد ما اكل فندق فابتلع. بيقول لك بعد ما اكلوا هم راحوا مقابلين الاطباق ولعقوه فهو بقى خلاص هقول لهم دي سنه هقول لهم دي سنه امتى بعد ما ابتدعوا هم يا اخويا انت واخد بالك المساله مش ازاي هقول لك قال والله دي سنه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بكده منتظر هو السواك وغير السواك السواك وغير السواك ده ما هات اي حاجه هات اي حاجه تخطر على بالك السواك ده اول ما تصدر والناس عرفته في الاونه الاخيره يقول لك حته خشبه خطر حته خشبه كده وبتستخدمها والناس طورت وفي معجون اسنان بعد كده اخونا ابحاث علميه على ان السواد ده يقول لك في ماده الكلوروفينيكول المضاد الحيوي ده وهو اشبه بفرشه يعني تكون مطهر وفرشه في وقت واحد. الله هم الناس بقى ايه؟ كل معنى تعالى الحجامه تعالى ميه زمزم تعالى العسل تعالى التربينه تعالى الالبان الابل ابوال الابل والبعض منا عنده هزيمه نفسيه ده قطاع الاطباء او الناس اللي درست ده دكتوراه لكن هو مسوق نفسه وكان متعلم شمال هو لسه بيحضر هو لسه بيحضر شوف الراجل ده لكن ده بيقول ايه؟ بيقول ما اشبع علمنا بعلم الاطفال الذين يلعبون برمال ساحل البحر وهم يجهلون اسرار اعماق. اي والله عنده حق الراجل ده عنده حق اشبع بالعيال اللي بتلعب في الرمله شوفوا هم بيتقالوا ايه اللي موجود في عمق البحر بيتقالوا ما يعرفوش حاجه ما يعرفوش حاجه. التاني هيربرت سبنسر حلل العلم الانساني فأحاله إلى درجة العز المطلق بالنسبة للعلم الإلهي. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. علم المخلوق يتمثل مع ضعف وعز وشرف وفقر ولا داعي للتطاول لا داعي للتطاول. ده الدكاترة دول كانوا في يوم من الأيام دي دراسات أصلا وكانت تزيمة نفسية وكان حال وحش حال بعيد عن الله سبحانه وتعالى. لو سامعك حتى تقول ادعو للمريض هو مين؟ وكانك انت جاي من ادغال الفطره. رقيه شرعيه اذا انت تتخلف ده فضلك عن ان هو يسمع عن حجامه او غير حجامه ده عنده ده قمه التخلف. ليه؟ الدراسه والعلم عنده خد الحكمه خد الحبه. طب خد الحكمه والحبه مفيش اشكال ابدا واكشف على المريض ولك لا داعي للتطاول. اتسع صدرك انطلق بيك حياه هتقرا وتفهم وهتتعلم مفيش داعي للسطحيه. وطبعا المساله اختلفت اليوم ما شاء الله لا قوه الا بالله موجات التدين في كل القطاعات في كل قطاع اي قطاع تروح مثلا المخ والاعصاب تقول كلهم شيخ اسلام النهارده قسم الاساتذه كلها مش الطلبه مش الطلبه لا كلهم ناس ما شاء الله لا قوه الا بالله في التدين بمكان. ايه اللي حدث؟ احنا بنعايش فتره هي من اخصب الفترات بلا شك اقبال على الله وعلى دين الله وتواضع جميل بلا شك. ما تنصلح الدنيا الا بالاستقامه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني الحديث بقيه نستكملها فيما بعد باذن الله تعالى. واقول قولي هذا واستغفر الله.